السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ كده مجموعة من الحلقات المباركة عن حبيب إنسان بتحبوه كتير، أنا بحبه جدا وحضراتكم بتحبوه كتير، الدنيا كلها بتحبه، حتى إنه غير المسلمين أحبوه حينما استمعوا إليه. صاحب حنجرة كده ذهبية جميلة أمتعنا كثيرا على مدى فترة طويلة جدا من حياته قرأ فيها القرآن الكريم. لقبوه بقارئ القصر الملكي وفي نفس الوقت قارئ الشعب. جات ازاي دي؟ الناس كلها بكل طبقاتها كانت بتحبه، وفي نفس الوقت لما الملك فاروق استمع إليه شد إلى صوته وأحبه كثيرا وأصبح قارئا للقصر الملكي. هذا القارئ العظيم الشيخ درويش الحريري اللي كان ملحن معروف وأستاذ المقامات، لما سمعه قال له تعالى أنت اتعلمت المقامات فين؟ قال له والله أنا لم أتعلم المقامات وإنما هي الفطرة. تعرف حضرتك الشيخ درويش الحريري ده كان حاجة كبيرة قوي، ملحن كبير وأستاذ كبير للمقامات، قال له أنت فطرتك أنقى وأصح من كل الدراسات التي درسناها. تصور حضرتك لما سئل هل القرآن الكريم يمكن أن يلحن يا شيخ؟ قال لا، يكفي القرآن الكريم طربا قراءته وطريقة تلاوته. لما الموسيقار عمار الشريعي عمل حلقة عنه تعرفوا حضراتكم قال ايه؟ قال عمنا عم الناس كلها اللي احنا بنتعلم منه طريقة القراءة الصحيحة، اللي صوته واسع جدا بحيث انه بيجيب القرار صح وبيجيب الجواب وجواب الجواب، حاجات كلها هو تعلمها بالفطرة. قال ان انا سمعت كل الذين سبقوني ثم كونت لنفسي طريقتي في التلاوة. احببناه كثيرا، اشتهر كثيرا، وانا مش عارف يا جماعة دائما يمكن هو ده قدر الريف المصري، ريف حالم كان أنجب لنا من شيخ وعبقري وعالم، ريف حالم كان كم أنجب لنا من شيخ وعبقري وعالم. من قدر هذا الريف إن هذه القرى الصغيرة في الريف المصري كم أنجبت لنا من عباقرة وأصبحوا منارات للمدن الكبيرة. هذه القرى الصغيرة كم أنجبت لنا من عبقريات وأنجبت لنا علماء أصبحوا منارات للمدن الكبيرة. هذا الريف هو الذي أتى بالعجائب، هو صندوق العجائب، لأنه شيخنا وحبيبنا اللي هنتكلم عنه النهاردة فضيلة القارئ الشيخ العظيم الكبير الموهوب فضيلة الشيخ الحبيب اللي حضراتكم بتستنوه من فترة طويلة واللي حضراتكم طلبتوا مني إن أنا أعمل عنه هذه الحلقات، حبيبنا كلنا فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل الذي ولد في قرية صغيرة من قرى محافظة الغربية في 17 يونيو سنة 1905. هذه القرية اسمها ميت غزال، بتبعد عن طنطا عاصبا محافظة الغربية حوالي 8 كيلو مترات، قرية صغيرة حالمة، لكن يا جماعة فشاء قدرة المولى جل في علاه أن يصبح لهذه القرية شأن كبير أصبح لو أنت كده حضرتك يا سلام، لو حضرتك كده كتبت على الإنترنت في جوجل كتبت 100 غزال، مين اللي كان يعرف 100 غزال دي؟ ما كانش حد يعرفها، ده فيه آلاف بل عشرات الآلاف من القرى التي لا يعرفها أحد. لكن حضرتك بقدرة الله سبحانه وتعالى رفع قدر هذه القرية، رفع قدر هذه القرية لدرجة ان حضرتك زي ما قلت لك لو كتبت كده على جوجل 100 غزال هيطلع لك كده في البحث بتاعك عشرات بل مئات النتائج. تعرف ليه حضرتك؟ ربنا رفع قدر هذه القرية الصغيرة جدا التي لا يتعدى عدد سكانها عن 10,000 في ذلك الوقت. تعرفوا ليه حضراتكم؟ لأنه نشأ فيها علم، علم كبير، ربنا سبحانه وتعالى رفع قدره ورفع قدر قريته بل محافظته بل وطنه معه. لأنه الشيخ مصطفى إسماعيل قيمة كبيرة جدا. أنا نفسي الشباب قبل الكبار يشوفوا كده الحلقات الجميلة بتاعة الشيخ مصطفى إسماعيل. وأنا كان لي يعني حسن الحظ ولي الشرف العظيم إن أنا أعمل جولة كده، صحيح يعني تعبت فيها شوية لكن عملت جولة كده عن الشيخ مصطفى إسماعيل مع الأستاذ الفاضل العظيم الأستاذ محمد عاطف مصطفى إسماعيل اللي زودني الحقيقة بمعلومات كثيرة جدا عن والده. لأن أنا الحقيقة والله يا جماعة بشوف أنه أبناء القراء وأبناء العلماء أوفياء لهم جدا. لما كلمت كده الأستاذ محمد عاطف مصطفى إسماعيل بالتليفون بعد ما حصلت على التليفون بتاعه، رحب جدا بهذه الفكرة وقال لي يا أستاذ محمد تيجي وتشرفني في الفيلا بتاعتي في الزمالك، واداني العنوان بتاعها. صحيح هو في الدور 21 لكن احنا استمتعنا الحقيقة يومها بمنظر النيل الجميل، وشفنا كده تراث الشيخ مصطفى إسماعيل قدامنا، ورحنا القرية قرية 100 غزال التي نشأ فيها الشيخ مصطفى إسماعيل زي ما قلت لحضراتكم في 17 يونيو سنة 1905. وشوفوا بقى حضراتكم مش بس قرية 100 غزال التي رفع الله قدرها، وإنما رفع الله سبحانه وتعالى قدر أناس لم يكونوا معروفين من قبل، هنتكلم عنهم بعد ما نشوف الجزء الأول من لقاء الأستاذ محمد عاطف مصطفى إسماعيل.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير.
سنة 1953 الأستاذ محمد عاطف مصطفى إسماعيل سافر لألمانيا علشان دراسة وعمل وأشياء أخرى ممكن هنتكلم عنها إن شاء الله. في خلال فترة وجوده في ألمانيا اشتغل هناك ونجح هناك، والحاجة الغريبة إن هو لقى تسجيلات والده موجودة في أوروبا. التسجيلات دي كانت تسجيلات صوتية وتسجيلات مرئية، ففضل هناك يعني. وسنة 73 رجع لمصر فملقاش تراث الوالد، يعني الشيخ مصطفى إسماعيل لم يهتم بجمع التراث الصوتي أو التراث المرئي ليه. فيعمل إيه ابنه وهو ابنه الأكبر، يعني الأستاذ محمد عاطف مصطفى إسماعيل الابن الأكبر للشيخ مصطفى إسماعيل، هو شايف تسجيلات موجودة لوالده في أوروبا. لما رجع هنا إلى مصر لم يجد هذه التسجيلات، فيعمل إيه؟ وبعدين فترة طويلة يعني الشيخ مصطفى إسماعيل بدأ في الأربعينيات وقبل الأربعينيات كمان، طب خلال 20 سنة او اكتر من 20 سنة، طب يا ترى ابويا بيعمل ايه؟ طيب التلاوات اللي ابويا تلاها كلها في الاذاعة فين؟ استغرب الاستاذ محمد عاطف مصطفى اسماعيل لهذا الامر كثيرا، وبدأ في جمع تراث والده، وهذا الكلام له قصة كبيرة هنعرفها من خلال لقائنا في بيت الاستاذ محمد عاطف مصطفى اسماعيل.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
أستاذ محمد، أنا في المقدمة قلت إن حضرتك رحت أوروبا ورجعت بعد ما يقرب من 20 سنة تقريبا، ما لقيتش تراث للوالد، وده مين؟ ده الشيخ مصطفى اسماعيل، عالم كبير جدا. فانت استغربت قوي وبدأت الحقيقة بذكاء تدور على تراث الوالد. قول لنا القصة ايه؟
والله يا فندم انا يعني انا سافرت المانيا 1953 1973 بعد انقطاع دام 15 سنة جيت مصر وفوجئت بان ما عندناش في البيت اي تسجيل لشيخ مصطفى للوالد يعني، فكنت هتجنن. فنزلت السوق ابحث عن تسجيلاته، والمحلات كلها بيقولوا لي الشيخ مصطفى ما بيسجلش. فرجعت للوالد قلت له هل هذا الكلام صحيح؟ قال لي يا ابني انا مش فاضي للكلام ده، تسجيلات ايه وكاسيتات ايه واسطوانات ايه وبتاع، انا مش بتاع الكلام ده. فقلت له لا، قلت له يعني بالشكل ده ما ينفعش. طب انا دلوقتي يعني عاوز اخد شويه تسجيلات معايا المانيا عشان اسمعك هناك، هسمعك ازاي؟ قال لي الكلام ده تلاقيه هناك في المكتبه بتاع الاذاعه، او في بعض المحبين ليا بيسجلوا لي يعني على حسابهم الخاص. واداني عنوان بتاع واحد، فروحت في عابدين وقابلته، لقيت عنده تسجيلات كتيره للشيخ مصطفى. هو كان بيطلع وراه في الحفلات ويسجل من الحفلات بالمكنه بتاعته القديمه اللي كانت عنده. بالشكل ده يعني ابتديت اجد صوت ابويا، ولكن وجدت اختلاف كبير جدا بين نوعية الصوت اللي كانت في ودني قبل انا ما اروح المانيا ونوعية الصوت اللي هي قدامي اللي انا بسمعها دلوقتي.
ليه يا فندم؟
يعني ممكن تقول ان الواحد لما بيكبر في السن مع كبر السن الصوت بيختلف.
طيب ما هو ممكن يعني الاجهزة دلوقتي في الوقت دوت تكون اجهزة رديئة ما جابتش صوت الشيخ كويس، او ما قدمتش صوت الشيخ كويس، لان الشيخ حنجرة الشيخ مصطفى اسماعيل يعني حنجرة معروفة يعني عالميا. يعني
شوف يا فندم، اللي موجود النهاردة في السوق كله للشيخ مصطفى اسماعيل ده عبارة عن الظل بتاع صوته.
بمعنى ايه يا استاذ؟
الظل بتاع صوته يعني زي ما تقول اللمعان اللي هو كان موجود في الصوت، والمساحة الصوتية اللي كانت موجودة عنده، والمرونة في الأداء بتاعه كانت موجودة زمان في الأربعينيات وفي أول الخمسينيات. حصل طارئ حزين عندنا في العائلة وامتنع عن القراءة، كان زعلان جدا، مش عاوز أقول لحضرتك إيه السبب يعني كان، ولكن فالصوت اتغير، الصوت اتغير ولم يرجع الى ما كان ابدا.
يعني صوت الشيخ اتغير لألم نفسي، يعني ألم بيه.
فأنا كنت زعلان جدا، وقعدت أبحث وأبحث وأبحث على هذه التسجيلات، لقيت بعضها موجود عند واحد اسمه حسن باشا حلمي، اداني تسجيل واحد من سورة الحج، دي موجودة في الإذاعة المصرية، لو حضرتك تسمعها تجد فرق السماء من الأرض بين نوعية الصوت دي ونوعية الصوت بتاع الشيخ مصطفى اللي احنا نعرفه النهاردة. ولكن ربنا كان بيحب الشيخ مصطفى جدا، اداله المقدرة على انه يدير صوته بالامكانيات اللي هي موجودة عنده، ويبدع في اخراج معاني التلاوة وفي السيطرة على صوته وعلى اذن المستمع قدامه، لدرجة ان الناس كلها حبيته جدا.
هو كان موهوب الله يرحمه.
لا ده كان، شوف الشيخ مصطفى ده كان ظاهرة، يعني انا مش بتكلم الكلام ده يعني كابنه، انا بقول الكلام الاستاذ ابراهيم السالم اللي هو عميد كلية الموسيقى والمقامات الشرقية في العراق في بغداد، قالوا عنه، قال الشيخ مصطفى هبة من هبة الله وظاهرة لن تتكرر إلا بعد 1000 سنة أو 1500 أو جاز 2000 سنة.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
طبعا يعني انا كنت سعيد جدا باحد الاصدقاء اتصل بي قبل هذه الحلقة وقال لي يا استاذ محمد كان في واحد صديقي بيقارن بين هؤلاء القراء وبين قراء اخرين في احدى الدول العربية الشقيقة، فقلت له ان دول جيل لن يتكرر، ربنا سبحانه وتعالى اعطى لهؤلاء الناس مواهب، يعني الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ عبد الباسط، الشيخ البنا، الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، كل دول سبحان الله كل واحد منهم مدرسة خاصة ومتميزة تختلف عن الآخرين. الأسرة العريقة السرية التي نشأ فيها الشيخ مصطفى إسماعيل، وأنا عايز الحقيقة بقى يعني تاخدوا بالكم مني قوي في الحتة دي. الشيخ مصطفى إسماعيل نشأ في أسرة سرية، عندهم أراضي كتير وعندهم عزبة وعندهم فيلل وعندهم يعني ناس أثرياء جدا. ناخد اتصال ونكمل الموضوع الجميل ده. الأخ مصطفى المطروح، السلام عليكم.
أهلا وسهلا شيخ محمد.
يا أهلا بيك، أهلا وسهلا.
والله بشكرك جدا على الأعمال اللي بتعملها دي، والله يا ربنا يكونك في ميزان حسناتك يا رب.
يا رب، اللهم آمين اللهم آمين.
وبتمنى منك حاجة واحدة
يا شيخ. اتفضل يا حبيبي اتفضل.
عاوز بيبني الشيخ صلاح ابو اسماعيل.
الشيخ صلاح ابو اسماعيل، والله الله يكرمك. صح.
بتمنى اشوف بتمنى اشوف حلقاته يا شيخ محمد. والله
الله يكرمك، والله على بالي يا شيخ مصطفى فعلا. الله
يكرمك. يعني ده ابو
طبعا عالم فاضل وجليل. ابو الشيخ حازم. صحيح صحيح.
بتمنى اشوفه يا رب.
حاضر ان شاء الله. هو عالم فاضل، ولما نتناوله لن نتناوله لشيء، وانما هو يعني حال وحال السادة العلماء الافاضل. اشكرك جدا شيخ مصطفى.
خلاص شكرا جزيلا.
حاضر حاضر، تحت امرك يا حبيبي تحت امرك. فحضراتكم بس تاخدوا بالكم مني في الحته ديت، لما ولد يعني دلوقتي بينشا في اسره ثريه غنيه شويه بيطلع متدلع وبيطلع فاشل وكده، لا يعني والد الشيخ مصطفى اسماعيل وجده اصروا انه هذا الطفل الصغير لا يذهب الى الفلاحه ولا يذهب الى الزراعه، وما عندهم عمال كتير وعندهم اطيان كتير زي ما بيقولوا، لكن اصروا على البركه. ايه البركه؟ ان هو ما يتدلعش، ان هو يدخل كتاب القريه علشان يتعلم القران الكريم لما توسموا فيه من خير. هو كان صوته جميل وكان بيدندن كده هو صغير، عنده 6 سنوات بينه وبين نفسه، ولذلك ألحقه والده وألحقه جده بكتاب القرية، وكان شيخ كتاب القرية في ذلك الوقت اسمه الشيخ عبد الرحمن أبو العينين. يا سلام، الشيخ عبد الرحمن أبو العينين أيضا خلد الله سبحانه وتعالى ذكره ورفع الله سبحانه وتعالى قدره بسبب القرآن الكريم، وبسبب أنه علم لنا علم. بعدين بعد أن أتم حفظ ربع القرآن الكريم عند الشيخ عبد الرحمن أبو العينين رحمهم الله جميعا، ألحقه والده بكتاب آخر في القرية اسمه كتاب الشيخ عبد الله شحاتة، ثم الشيخ محمد أبو حشيش، ثم في عام 1917 أتم حفظ القرآن الكريم. ونسمع كده تلاوة جميلة كده من الشيخ مصطفى اسماعيل ونكمل.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير.
أستاذ محمد عاطف مصطفى اسماعيل، حضرتك قلت لي أنك أنت طبعا عايز تجمع تراث الوالد، ولقيت تسجيل واحد، يعني مش المفروض الإذاعة كان فيها تسجيلات كتير، حضرتك عملت إيه؟
الإذاعة عندها المكتبة اللي بتحوي كل شيء من أغاني وتواشيح وقراءة وخلافه. ولكن القصة كانت إزاي؟ خالي كان الدكتور اللواء سعد الدين عمر، اللي هو كان قائد في الأكاديمية الطبية بالقوات المسلحة، ده كان عندي في زيارة في ألمانيا، وأنا شرحت له الموقف بالنسبة لتسجيلات الوالد وبإني ببحث عنها، فقال لي لما تيجي مصر أنا هقعدك مع واحد هيحللك كل الإشكالات. وجيت مصر وقعدني مع الفريق
كمال حسن علي.
كمال حسن علي، الفريق كمال حسن علي كان مفاجأ.
وعلشان بس السادة المشاهدين يعرفوا، لان انا اعرف طبعا وحضرتك تعرف، لكن هو الفريق كمال حسن علي كان رئيس وزراء مصر الاسبق يعني.
بس انا لما رحت له في الوقت اللي انا كنت عنده فيه ما كانش هو وزير، ده كان هو رئيس المخابرات العامة، كان هو رئيس المخابرات. المهم فقال لي تعالى عندي بكرة الصبح في السكن 5 شارع البكري في مصر الجديدة، في منشية البكري يعني. قال لي الساعة 9 إلى 5. رحت خدني للقيادة بتاع المخابرات، واتكلم من هناك مع صفية المهندس اللي هي كانت مديرة الإذاعة، وقال لها أنا عندي ابن الشيخ مصطفى إسماعيل فلان فلان فلان، وبيدور كده على كيت الشيخ مصطفى اللي خدمنا وخدم البلد كلها وبتاع، وعاوزين نجمع كل من اللي موجود عندكم في المكتبة. بناء عليه انا رحت بعديها بيوم لصفيه المهندس، استقبلتني استقبال كويس جدا، وجابت لي الاذاعه كلها، مدير التشغيل ومدير الشؤون
الهندسه الصوتيه وكل حاجه،
ومدير الهندسه الصوتيه ومدير المكتبه، وقالت لي الاذاعه قدامك كلها اهي. وبصيت لهم كده وقالت لهم المخابرات ورا المساله اللي انا بقول لكم عليها، شوفوا لنا تسجيلات الشيخ مصطفى اسماعيل كلها وتنحط في دوسيه بالزمن وبالايات اللي هو قراها بكل حاجه. اتفضلوا صرفوا. المهم 19 يوم قعدوا يدوروا في المكتبه وانا معاهم لحد ما حطينا كل اللي قاله الشيخ مصطفى اللي موجود عندهم في دوسيه احمر. فوجئت انا بقى بان التسجيلات بتاع الاربعينيات اللي كان الولد بيقراها في قصر الملك في شهر رمضان على مدار 9 سنين مش موجوده. وبعدين قالوا لي هم لما اتنقلوا من مقر الاذاعه القديم للمقر بتاع ماسبيرو خدوا بعض التسجيلات اللي هي كانت موجوده عندهم وحطوها في اخر دور في ماسبيرو، ودي كلها كانت مسجله على شريط معدن. وشاءت الظروف ان الحر لزق الاشرطه وبوظ الاشرطه وكان الله يحب المحسنين. انا بقى كنت هتجنن. طب وبعدين التسجيلات اللي هم لقوها ما بيسعوهاش. انا سافرت المانيا ورجعت ما بيسعوها. فروحت انا قابلت الدكتور كامل البوهي اللي هو كان رئيس اللجنه
الدينيه
الشؤون الدينيه. قلت له يا استاذ كمال انا اديتك انا السنه اللي فاتت لما انا كنت موجود صوره كذا وصوره كذا وصوره كذا وصوره كذا وحضرتك ما بتزيحهمش. قال لي والله انا زعت واحد بس منهم يا استاذ عاطف بيعمل لي كده، بيقول لي احنا مش في المانيا اعمل معروف خلي المركبه ماشي. انا سجلت زعت تسجيل واحد من سورة الحج بعدها بيوم بيقول لي مقرئين مصر كلمونا كلهم بالتليفون وقالوا انت عاوزين تقطعوا عيشنا.
يا سلام، ده ايه بقى من جمال صوت الشيخ ولا ايه؟
والله نسأله هو. فبيقول لي عاوزين تقطعوا عيشنا ولا عاوزين تعملوا ايه؟ وبعدين قلت له طيب دلوقتي انا بس عاوز اعرف حاجة بقى، ما حضرتك دلوقتي عاوز تسايس الوضع على اساس ان المشايخ يكونوا مبسوطين باللي بيذاع ويستحسن عدم اذاعه مصطفى اسماعيل. الجمهور المصري هنا ذنبه ايه؟ ذنبه ايه في ان هو يعامل بهذا الشكل؟ قال لي والله مش عارف ايه وانت عارف بقى، انت عارف الطريقه بتاع الكلام بتاعهم. انا عشت في المانيا 47 سنه من عمري فمش واخد انا على الطريقه بتاع الكلام هنا، مش واخد انا على النظام اللي هو موجود عندهم هنا. المهم انا بقى ابتديت اجمع، فمسكت جماعه من المحبين للشيخ مصطفى، في واحد اسمه الاستاذ احمد مصطفى. احمد مصطفى ده راجل سميع وبيفهم في السمع وغاوي الشيخ مصطفى زي انا بالظبط. المهم ان انا بعته الصعيد وجالي اسكندريه اللي انا جمعته من الاسكندريه كلها من احباء الشيخ مصطفى. حتى انا خدت بعضهم ورحت المانيا عشان اسمعهم هناك في المانيا. احمد مصطفى ركب الطياره وجالي المانيا وخدهم من عندي وجابهم هنا. هو بيحب الشيخ مصطفى جدا. فتبص تلاقي سيادتك ان حصلت انا بقى مع مضي الزمن على تسجيلات كتيره جدا. تسجيلات كتيره جدا.
عملت بيها ايه بقى يا استاذ عاطف؟
شوف يا فندم انا مش عارف اعمل بيها حاجه. ليه؟ بديها للاذاعه الاقيها راحت من الاذاعه بتنباع في العتبه الخضراء. طب ده الكلام ده كان من 30 سنه، انا ما اعرفش دلوقتي بقى هما بيصرفوا ازاي. الكلام ده كان من 30 سنه 35 سنه اديت لهم تسجيلات عشان يذيعوها ما ذاعوهاش. وبعدين اسمع انا بان التسجيلات دي بتباع في العتبه.
طيب برضو حضرتك انا قريت في الكتاب بتاع سيادتك انه حضرتك يعني شفت فيه تسجيلات صوتيه ومرئيه في باريس مثلا وما كانتش موجوده هنا.
ده عن طريق الصدفه. اخويا سمير الله يرحمه ده كان كبير مضيفين في شركة مصر للطيران في باريس، وهو ماشي كده لقى صوره للشيخ عبد الباسط عبد الصمد على فيديو متصور الشيخ عبد الباسط ومكتوب فوق الشيخ مصطفى اسماعيل، فما فهمش هو الحكايه دي. المهم اشترى نسختين وبعت لي نسخه في المانيا أنا كنت لسه في ألمانيا. أنا مسكت الشريط وقعدت أسمع اللي فيه من جوه في الفيديو، لقيت هي نفس التسجيلات اللي أنا كنت مديها قبليها بسنتين لمحطة التلفزيون المصري في ماسبيرو على أساس أنهم يذيعوا التسجيلات دي بعد ما هم طلبوها مني في رمضان قبل مدفع الإفطار. لقيت التسجيلات دي ما بتذاعش هنا، ولكن انباعت لواحد اسمه فاروق أنطوان في بيروت، بيقولك صندوق بوسطة نمرة كذا، وعنوانه على الفيديو اللي أخويا سمير بعتولي بنمر التليفون وباريس. فاتصلت بيه أنا باريس، قلت له أنا ابن الشيخ مصطفى إسماعيل، عندي الفيديو اللي حضرتك بتبيعوه ده، الصورة بتاع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد موهشوه مصطفى إسماعيل. قال لي والله ما تأخذنيش، أصل أنا راجل مسيحي ومعرفش أوي كويس في حكاية المشايخ دي، ولكن هم قالوا لي إن هو ده الشيخ مصطفى إسماعيل. قلت له طب أنت جالك التصريح ده منين؟ أنا التصريح ده جالي من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، أنا اشتريت التسجيلات دي من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. قلت له ممكن تبعت لي صورة من العقد اللي أنت عملته؟ قال لي أيوه، وبعت لي صورة. هتقعد تتخانق مع مين؟ يعني هتتخانق مع مين وهتشوف حقك منين وتروح منين؟ فأنا يعني أنا سبتها كده. ولكن أنا عندي تسجيلات كتيرة جدا للشيخ مصطفى جمعتها، يعني بكثرة سماعي له عرفت أحلل شخصيته أكتر مما أنا كنت أعرفها عنه كأبوي. يعني هو ساعات كان بيعمل حاجات لنا في العيلة أو في البيت ما كنتش أنا بفهمها، بعد سماعي له وتكرار سماعي له وعرفان بأن هو راجل عبقري، اللي يقرأ النهاردة ما يقرأوش بكرة. يعني لو يقرأ لك مثلا صورة الإسرة أو أي صورة 100 مرة هتلاقي ما فيش واحدة زي التانية أبدا.
أعلاه الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
ده كان الجزء الثاني من لقائي مع الأستاذ محمد عاطف مصطفى إسماعيل. هنشوف كده ونسمع تلاوة جميلة لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل.
أعلاه الأمة أقمار للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير.
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
Oh,
طبعا عنده حق عمار الشريعي. يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، شوفوا الموسيقيين او الملحنين بيدرسوا فن اسمه فن المقامات اللي هو السلالم الموسيقيه ومعرفش ايه في معهد الموسيقى او المعهد العالي للموسيقى وكده، يجوا يسمعوا مثلا الشيخ مصطفى اسماعيل وهو بيقرا يقول يا سلام ايه ده، ده احنا كل اللي درسناه هو بيطبقه، واكتر كمان ده احنا بنتعلم منه. ناخد اتصال كده ونكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟
اهلا اخت اسماء، اهلا وسهلا، اتفضلي.
ربنا يبارك فيك. والله العظيم يا استاذ محمد انا اول مره في حياتي اساس الشغل ده يعني، وربنا يجازيكم عنا خير الجزاء.
ما شاء الله ما شاء الله. امين. اسماء كلميني من التليفون بس بدون تلفزيون لو سمحت، يعني وطي التلفزيون يا اسماء لو سمحت. ماشي. كويس، يعني انت اول مره تسمع عن الشيخ مصطفى اسماعيل؟
ايوه والله العظيم اول مره في حياتي اسمعه واول مره اسمع.
الله
يكرمك. وبسم الله ما شاء الله يعني على الله اكبر. انا اول ما شفته قلت بسم الله ما شاء الله يعني.
الله جميل خالص، وده هدف من اهداف البرنامج بتاعنا. نعم.
وقلت الحمد لله والله ان ربنا جعل برنامج اعلام الامه عشان خاطر نشاف الناس دي ونشاف الشيوخ دي.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اعلام الامه برنامج مبارك، والحمد لله رب العالمين. شكرا يا ست اسماء، بارك الله فيك. انا من ضمن الامور اللي اسعدتني جدا انه النهارده بيتصل بي صديق وبيقول ولادي طالعين من المدرسه بدري النهارده، بيقولوا لي يا بابا اعلام الامه النهارده، عايزين نشوف اعلام الامه عمو محمد السجين هيطلع علينا ايه. معانا اتصال ان شاء الله. الاخ عبد الناصر بحر الاحمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا اخ عبد الناصر.
اهلا بك يا استاذ محمد.
يا اهلا وسهلا.
والله يعني انا كنت اريد ان اطرح موضوع.
اتفضل.
كانت والدي الله يرحمها، الكلام ده كنت في الاعدادي، انا يعني مدرسه الاعدادي.
نعم.
انا اول ما نصحى الصبح وتروح تولي اذاعه القران الكريم عشان خاطر تسمع الشيخ مصطفى اسماعيل.
الله الله
رحمه الله تعالى.
الله يرحمه.
كنت انا اول ما افتح برضه المتجر بتاع الدكان كنت استبارك على اول الصبح على طول يعني.
يا سلام ما شاء الله.
الحمد لله والله.
شيخ مصطفى بركه يا شيخ عبد الناصر.
ان شاء الله، بس يعني تحاولوا ان تداوموا على الناس الطيبه دي.
حاضر حاضر.
باستمرار يعني، مش مره وتقطع ومره وتقطع.
لا يا حبيبي، حاضر ان شاء الله باذن الله.
مرضى يا استاذ محمد.
حاضر يا حبيبي، تحت
امرك. راجل محترم وراجل ذوق والله.
الله يبارك فيك.
راجل فاضل.
شكرا شكرا.
وجميع القراء اليومين. الو.
ايوه انا معاك.
جميع القراء يعني اللي بنسمعهم اليومين دول يعني برضو الحمد لله ولله الحمد.
نعم.
بيحاولوا يعني مش يقلدوا، مش عايز اقول يقلدوا يعني.
نعم.
انه يعني استبخته واستبركوا بالشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله.
صحيح والله، صحيح صحيح، في كتير في كتير تاثروا بيه. اتصال اخر. السلام عليكم. طيب يعني كمل حضرتك واتصل بينا مره ثانيه. من ضمن الامور اللي اعجبتني جدا وانا بقرا عن شخصيه الشيخ مصطفى اسماعيل انه الجده، شوفي دور الاهل حضرتك في التربيه وتعليم القران الكريم. الجده لما سمعت الشيخ مصطفى كده وهو بيدندن وطفل صغير جدا يعني 7 سنين 8 سنين، فاوصت والده واوصت جده بان يهتموا به وان يرعوا هذا الطفل الصغير. شوفوا تأثير الجدة وتأثير الأب وتأثير الأم. كمان لما الشيخ إدريس فاخر وهو أحد الذين علموا الشيخ مصطفى إسماعيل القراءة والتجويد، لما سمع الشيخ مصطفى إسماعيل قال ده هذا الطفل موهبة كبيرة جدا ولا بد من رعاية هذه الموهبة. الشيخ محمد رفعت كروان القراءة كلها في العصر الحديث لما سمع الشيخ محمد والشيخ مصطفى اسماعيل ايضا قال انه لابد من ان يستمر في القراءه، وقال له كده بالنص ستكون لك مكانه في دوله القراء. نشوف الجزء الثالث من لقائي مع الاستاذ محمد عاطف مصطفى إسماعيل.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير.
طيب أستاذ عاطف الحقيقة اسمح لي في السؤال ده، يعني الشيخ الله يرحمه كان عايز اقول بلهجتنا كده العاميه كان شيك او فليبسو، وكان بيحب كده انيق، يعني قصدي فليبسو، وحضرتك طبعا انيق برضه زي واحنا قاعدين في الفيلا بتاعتك ما شاء الله وحسن الاستقبال، فهو كان يعني اختياراته كده لبسه ازاي، مين اللي كان بيفصل له ملابسه، كان يعني بيهتم بهذا الامر كتير كابنه الاكبر. يعني
شوف يا سيد الفاضل، لو تحب تعرف الجواب على هذا السؤال ضرورة تحلل شخصية الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى كان زي ما تقول طبيعته كده، يعني عندنا في البيت مثلا في أوضة النوم بتاعته في دولاب كبير اللبس بتاعه، تبص تلاقي مرتب لك محدش يخش في الدولاب ده إلا هو، يعني حتى والدتي لا، والجزم بتاعته كلها مرصوصة تحت الدولاب محدش يلمعها الا هو نفسه، وتلاقي اللبس بتاعه مرتب بقى، حاطط لك اللون البيج هنا جنبيه اللون البني وبعدين اللون الرمادي وبعدين اللون الاسود وبعدين اللون مش عارف ايه واللون ايه واللون ايه، الشرابات بتاعته تلاقيه هو مرتبها بالالوان، ده الشراب لونه كذا، وتلاقي اللون اللي بعديه ماشي مع اللون ده، وتلاقي اللون كده. الجزم بتاعته كان يعتني بيها من الكعب الوراني اكثر من قدام، وهو يقعد بقى الصبح كده فرش الجرانين في الاوضه وجايب الورنيش وجايب يشوف اللي انت عاوزه كله الفرش، وعمال ينضب في الجزم كده ويولمع فيها، وهو مزاجه كان كده.
انا عرفت برضو ان هو برضو ايام ما كان في القريه ما كانش بيفصل ملابسه في القريه،
لا 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 لا، اللبس بتاعه كان عند احسن واحد خياط هنا في الجمهوريه العربيه المتحده اللي هو الحاج فتوح في ال ده كان بيفصل للمشاوات وللملك فاروق نفسه.
طب ايه حكايه رابطه القراء ديت يا استاذ عاطف؟
حكاية رابطة القراء زي ما انا قلت لسيادتك انها جت عن طريق الصدفة، يعني عن طريق الصدفة، بان هو كان شارع عربية جديدة وكان في عندنا خروف في الجنينة، هو شاف خياله في العربية دخل بدماغه كسر العربية، فجي هنا صلحها في مصر، الخياط بتاعه خدوا وراحهم رابطة تضامن القراء عشان يسجل نفسه هناك، فالشيخ محمد الصيفي اعجب به جدا وهو اللي خلاه يقرا بدون اعتماد من الاذاعه المصريه، ده هو كان المقرئ الوحيد اللي قرا بدون اعتماد من الاذاعه المصريه، وقعد بهذا الشكل يمكن 3 سنين الاذاعه تجري وراه عشان ما يقراش عند الملك بس، ما هو الناس ما كانتش بتسمعه الا عند الملك،
قارئ الملك،
قارئ الملك في شهر رمضان او الملك فاروق بيروح مثلا في عيد الاضحى او مش عارف،
او قارئ القصر كما كان يقال عنه،
ما هو كان قارئ القصر اللي هو كان يعني الملك فاروق ما كانش بيطلع في حته الا مصطفى اسماعيل هو اللي بيبتدي وبيختم، جه بعدين محمد نجيب نفس الحكايه، جه بعد محمد نجيب جمال عبد الناصر، او اي خطاب كان بيقوله جمال عبد الناصر هو مصطفى اسماعيل اللي بيفتتحه وبيختمه، بعديه جه انور السادات نفس الحكايه، وزي ما قلت لحضرتك لما راح حتى اسرائيل خدوا معاه.
تمام. استاذ عاطف في جانب انساني انا بحب اركز عليه لانه برنامجي قدوه، يعني ايه البناء الانساني دوت؟ الوالد بقى، يعني حضرتك كلمتني كده بالتفصيل الى حد ما، طبعا مش بالتفصيل ولا حاجه لان حياه الوالد سريه الله يرحمه، لكن انا عايز بقى الجانب الانساني، يعني كان بيعاملكم ازاي ابنائه؟ انتوا 3 و3، يعني 3 ذكور و3 إناث، فكان بيعاملكم ازاي؟ كان بيعامل الوالده ازاي؟ علاقتكم ببعض يعني كانت ازاي في حياته وبعد ما ماتوا؟
شوف يا فندم، الشيخ مصطفى كان عنده صفات كتيره يعني أنا بقولها لك كابنه. صفات كتيرة وصفات مختلفة. يعني كنت تلاقيه مثلا يشوف فيلم في التلفزيون تلاقي دموع نازلة من عينيه، وبعد دقيقة واحدة تلاقيه يضحك. الشيخ مصطفى كان حساس جدا، كان حساس بكل حاجة بتحصل قدامه وجنبه، حتى دي كانت بتأثر في قراءاته. لما كان بيقرأ في مكان بيشوف مين اللي قاعد، وبيشوف هذا اللي قاعدين دول سميعة ولا جايين يأدوا واجب، بس دي بتأثر على 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 على, على مزاجه. يعني هو عاوز يوصل لهم كلام ربنا، عاوز يوصل كلام ربنا، يعني عاوز الناس بتسمع.
القراءة بالنسبة له رسالة، يعني رسالة لازم يأديها.
القراءة بالنسبة له رسالة وتعبد في نفس الوقت. سبحان الخالق الوهاب. فتبص تلاقي الـ
أنا بسأل حضرتك على تعامله معاكم، مع أبنائه وبناته وزوجته.
تعامله معانا احنا كنا ستة زي ما حضرتك قلت. أنا بقى اللي شربت الشيخ مصطفى كله،
واخد حتى الصوت سبحان الله.
انا لا، انا كنت ابنه الاولاني، ابنه البكر. يعني كل الشده والعنفوان بتاع تربيه بني ادم انا خدته، وخدت ضرب على دماغي ما تقدرش اقول لك ليه الصبح.
بس رب الحمد لله،
الحمد لله. انا بترحم عليه دلوقتي، ولكن هو ما كانش بيضربني عشان بيكرهني، لا، هو كان حاطط في دماغه عشان ابوه وجده ضربوه هو كمان وهو صغير. وبيقول انا شوف بقيت فين دلوقتي، لو ما كانوش ضربوني انا عشان احفظ القران واخلص القران انا ما كنتش هنفع. ولكن هو كان حاطط في دماغه ان دي الطريقه الصحيحه لتربيه بني ادم. حتى انا كنت ممنوع اطلع من البيت، وممنوع يكون في جيبي قرش ساخ او تعريفه، ممنوع لحد 18 سنة. لحد انا ما دخلت الجامعة ما كانش في جيبي مليم احمر، ما فيش. كان يخاف لا ادخل سجاير او العب مع شوية ناس بتاع مش فاهم.
على فكرة انا برضو عايز اقول للسادة المشاهدين انه هذا ليس فقرا، انتوا عائلة ما شاء الله ثرية طول عمركم، حبل حتى من قبل ما الشيخ يقرأ القرآن نحن نعلم هذا، لكن تربية تربية فقط.
شو بقى يا فندم، زي ما قلت لسيادتك انا اللي خدت التربيه دي كلها، التربيه الصعبه. اخواتي كلهم كان بيعاملهم بمنتهى الود. ليه؟ علشان انا اللي كنت قدامه. هو حب يطلع مني واحد خليفه له، مش في القراءه،
في الشخصيه للعيله.
للعيله. زمان كان في عندنا في العيله نظام غير مختلف غير النهارده. يعني هو اتربى مش من ابوه، هو اتربى من جده الحاج مرسي. ليه؟ عشان ابوه بيحترم ابوه، يعني ابوه بيحترم جده. فالدقى العيلة كلها كانت بتتجمع عند جده بالليل، يتعشوا كلهم سوا، واللي متخلقين مع بعض بيصالحهم، واللي بيحبوا بعض مش فاهم ازاي، ويقعدوا يغنوا كده وبتاع. فهو ربنا على هذا الاساس. الابن الكبير هو ده اللي مسؤول عن العيلة.
احنا لاحظنا برضو لما رحنا البلد ميت غزال مركز سانتا محافظة الغربية، لقينا الامور ماشية بدقة جدا، مع ان حضرتك هنا في القاهرة. لكن انا بعدين عرفت انه احنا بالتليفون كل شوية مع الاستاذ عاطف، لقيت الامور دقيقة جدا، وده هنا وده هنا والحاجة دي هنا وكل حاجة مترتبة تمام. فعرفت ان حضرتك يعني مانجر، يعني انسان كده بتدير العمل، وانت موجود وفاهم كويس جدا بشخصية قوية انت بتعمل ايه. ده من الوالد،
وده يرجع للتربية. يعني والدي لما ابوه توفى ساب اخواته كلهم، وابويا كان الابن الكبير لجدي، فهو كان مسؤول عن اخواته كلهم، وما كانش واحد فيهم متجوز. ابويا اللي جوزهم كلهم وجوز ولادهم كلهم. خدت بال سيادتك؟ الدور عليا انا بقى اجوز ولاد ولادهم. حتى انا لما جيت من المانيا يعني وجدت ان في فراغ كبير حصل في العيله، فراغ كبير حصل في العيله. واعمامي ما كانش معاهم ارض، هما كانوا بيزرعوا في ارض الوالد. طب والوالد دلوقتي لما ربنا توفاه طب دول هيزرعوا عند مين؟ عند الورثه. الورثه اللي هم اخوات البنات وحبوا يبيعوا الارض هناك. فانا اشتريت منهم الارض وديتهم لعمامي هديه كده لله في الله.
قالوا لي يا استاذ عطر قالوا لي والله الكلام ده مش منك بس وانما يعني هم يدينون بالفضل لله سبحانه وتعالى واعترفوا بهذا الامر وقالوا لي والله.
انا بقول الكلام ده مش عشان اعظم في نفسي.
لا والله انا سمعته في القريه فعلا.
انا بقول الكلام ده عشان ارجع تاني للتربيه اللي انا نشات فيها وتربيت فيها ان الابن الكبير مسؤول عن اللي بيحصل في العيله. خدت بال سيادتك؟ فأنا ما حبيتش حد من عمامي يروح يأجر أرض من واحد تاني. ليه؟ أنا خدتهم الصبح كده قلت له اسمع أنت ليك ثلاث فلادين وده ليه ثلاثة وده ليه ثلاثة. قالوا لي أنت بتحلم؟ قلت لهم لا ما بحلمش ولكن الواقع كان كده يعني.
يعني أنا أنت أثرت فيا جدا جدا باللقاء ده والله يا أستاذ عاطف وأنا شاكر لحضرتك جدا أولا على استضافتك لينا في الفيلا بتاعتك وثانيا على إن سعة صدرك وإحنا شفنا وسمعنا الشيخ مصطفى اسماعيل في ابنه الاكبر الاستاذ عاطف مصطفى اسماعيل. انا بشكر حضرتك جدا على استضافتك وعلى اللقاء ده وعلى سعة صدرك.
شكرا جزيلا.
اعلام الامه اقمار للعلم النافع انوار.
وانا مش مبالغ لما بقول لحضراتكم وقلت للاستاذ محمد عاطف ان هو كان لقاء ممتع والحقيقه استقبلنا استقبال كريم ومش بس الأستاذ محمد عاطف مصطفى اسماعيل. أنا حسيت فعلا عند أبناء المشايخ إن هم فعلا ناس كرماء وإن إحنا بنتعلم دايما أقول لهم إحنا بنتعلم منكم الأدب وبنتعلم منكم حسن الخلق وبنتعلم منكم التواضع لأنه دي بركة. أنا كان في اتصال بيني النهاردة وبين الأستاذ أشرف محمد الشيخ أشرف محمود البجرني إن شاء الله نعمل عنه كده حلقة. هو رجل كابتن طيار كبير من فترة طويلة والله يا جماعة أنا مش شفتوش لحد الآن لكن لما تشوفوا كده تواضعه وتشوفوا أدبه وتشوفوا أخلاقه الحسنة وهو بيرد عليا في التليفون تقولوا فعلا إن دي بركة القرآن. وفعلا قال لي احنا مدرسة القرآن واحنا تربية القرآن. ففضلت الشيخ مصطفى اسماعيل سنة 1917 يعني تقريبا كان عنده 11 سنة اتم حفظ القرآن الكريم ولما اتم حفظ القرآن الكريم عملوا طبعا حفلة ويجب ان احنا ناخد بالنا من هذه الامور. لما بنعلم ابننا او بنتنا القرآن الكريم بنعمل له حفلة او بنعمل لها حفلة حلوة بنديها مكافأة حلوة او بنديه مكافأة حلوة بنعزم الناس بنعمل وليمة بندي هدية جميلة للمحفظ لان المحفظ ده هو صاحب الفضل على ابني او صاحب الفضل على بنتي او صاحب الفضل علينا كلنا في البيت. لان انا لما اعلم ابني القرآن او اعلم بنتي القرآن فهو بركة للبيت كله. فالحفلة أقيمت بسبب إتمام الحفظ والطفل مصطفى اسماعيل عنده 11 سنة تقريبا وطلب من جده هدية قيمة واداله هدية قيمة ولبس أزهري وذهب إلى المعهد الديني في طنطا علشان بقى يكمل دراسة ويعرف علم القراءات كفاية. وإن شاء الله بإذن الله نكمل لكم القصة الجميلة لحياة الشيخ مصطفى إسماعيل في الجزء الثاني وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أشوفكم على خير دايما وشكرا جزيلا على حسن المشاهدة وحسن الاستماع والاتصالات اللي بتجيني وعلى الفيس وعلى الموبايل الخاص بي وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير.
القرية اللي احنا فيها دلوقتي دي اسمها قرية ميت غزال. قرية ميت غزال هي القرية اللي ولد فيها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
أنا تعليم سمع السماعة كانوا يقولوا قدامي يقولوا لي يا سلام
لو طلع من الجلاسة راح صبر ايه لو طلع كذا طلع كذا وبعدين اتعلم افهم دي وافهم دي وافهم دي لغاية بقى ما اندمجت معاهم وقلت
فما ظنكم برب العالمين فنور نظرة في النجوم
نشأنا معاه وتنيتني معاه لغاية ما اتخرجت واشتغلت لأن أنا اشتغلت سنة 75 عقب خروجي من حرب اكتوبر
ابن شقيق الشيخ مصطفى الشيخ مصطفى كده كان عمك هيك عشت مع الشيخ مصطفى كم سنة تقريبا
بارك فيه وطول عمره هو موجود معانا في مصر اي حركة في العيلة او حد تعبان او حاجة جاري
من الهند ومن باكستان يعني في دول كتيرة جدا كل شوية بدخل مثلا اكتب www.mustafaismail.com الاقي حاجة يعني
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار
يهدون الأمة للخير
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع